الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: الله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد والأفئدة لعلكم تشكرون. هناك جدل قائم بين مدرستين فلسفيتين حول هذا التساؤل، والجدل ليس جدلا حديثا بل هو جدل ممتد في أعماق التاريخ، بحيث تسرب إلى المدارس الإسلامية أيضا والشيعية بالخصوص، وانقسمت المدارس على أساس هذا التساؤل إلى قسمين. التساؤل هذا مضمونه: هل أن الله جل وعلا حين يخلق الإنسان يخلق البشر باستعدادات متفاوتة، أم أنه يخلقهم باستعداد واحد، أو بعبارة أصح على مستوى واحد من الاستعداد والقابلية؟ لكل رأي أنصار ومدافعون ومجادلون، ولعل بعض علمائنا الأجلة وقعوا في حيرة أمام هذا التساؤل، يعني مو سؤال يطرحه إنسان ويجاب عنه بهذه السهولة، لا، سؤال حائر. حين نقرأ رواية كالمروي عن الرسول صلى الله عليه وآله: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، أو الرواية الأخرى: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. ألا يشمل من هذه الروايات وأمثالها أن البشر في أصل خلقتهم على استعدادات مختلفة؟ حتى أن بعض العلماء قال: فانقطع السؤال إذ السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، والذاتي لا يعلل. يعني بعد لا تسأل هذا ليش سعيد وهذا ليش شقي، لأن ذاته الشقاء وذات ذاته السعادة. ثم رأى هذا العالم الجليل نفسه في مأزق الجبر، فكتب سطرا من الشعر: قلم بنجار سيدو سرب شكاك. وصل القلم إلى هنا وانكسر. تتمة البيت التي لم يكتبها هو، لأن هذا الشعر ليس له وإنما استشهد به: قلم بنجار سيدو سرب شكاك. تعليله: في عجز البيت، شو كبيرون بحد قد بنهشت، يعني لأنه كسب في خارج حدوده
وراح عن المسألة صاحبه،
ترك السؤال حائرا حتى جاء بعض المحشين مدافعين عن عقيدة هذا العالم الجليل، ولا نشك في عقيدته، لكن هذا الكلام أوصله إلى مسألة الجد. هذا كله حتى أبين لك أن هذا التفاعل مو سؤال واحد زائد واحد يقول يساوي اثنين، ليش هالإشكال وليش هالجدل وليش، وتقول لي العلم نقطة كسرها الجاهلون، لا، سؤال حائر. وبحث هذا الموضوع في علم الفلسفة تحت عنوان القابلية، يعني البشر قابليات، وهذا هو مشهور الفلاسفة، البشر قابليات، قابليتي أنا تختلف عن قابليتك، ولذا أنت تحصل على تلك المرتبة وأنا لا أحصل عليها مهما جهدت. القلوب أوعية، لكن الصحيح والمشهور عند علمائنا قدس الله أسرارهم هو ما أشارت إليه الآية الشريفة، الله الذي أخرجكم جميعا بلا استثناء من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم كما نص عليه علماء اللغة، شيئا نكرة في سياق نفي لا، إذا تفيد العموم، يعني أي واحد منكم خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، كل شيء يسبق عليه لفظ الشيء هذا الإنسان لا يعرفه مهما كان، إلا من أوتي علم القضية، هذا موضوع آخر خرج بالدليل، كلامنا في الاستعداد البشري العام. الاستعداد البشري العام هذا لا تعلمون شيئا جميعا بلا استثناء، لا تقول لقابليتي قابليتك، هذا خلق ذكي وذاك خلق غبي، هذا خلق شجاع وذاك خلق جبان، هذا خلق كريم وذاك خلق بخيل، لا، القابلية واحدة، وفي موضوع المعرفة بالتحديد القابلية واحدة، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نعم زودكم بوسائل المعرفة، جعل لكم السمع والبصر والأفئدة، بوسائل المعرفة الثلاث عند الإنسان، وهي بالترتيب، أول حاسة تشتغل عند الإنسان سمعه، ثم بصره، ثم عقله، فالترتيب القرآني ترتيب طريق في ذلك. والمراد لعلكم تشكرون وقليل من عبادي الشكور، إذن كل مولود يورد على الفطرة، كل إنسان يولد صفحة بيضاء خالية ينقشها ثلاث عوامل رئيسية، عائلته ومدرسته أي التعليم بصورة عامة ومجتمعه، هو اللي يحدد ماذا يكتب في هذه الصفحة، طبعا هذه أيضا مو عوامل مكرهة، يمكن الإنسان يولد في بيئة مطبقة على الشرك لكنه يولد موحدا، يعني ينشأ موحدا، كلهم ولدوا موحدين. أبو ذر رضوان الله عليه في قبيلة كلها مشركة لكنه نشأ موحدا، نشأ كافرا بالأصنام، فلما نقول أكو عوامل تساعد على رسم الصفحة وعلى تخطيطها
وعلى ما يكتب فيها نقول انها عوامل اقتضاء مو عوامل حتم، وبالتالي يمكن للانسان ان يخرج عن تلك العوامل ان اراد، والا الحاله العامه العوامل تاخذ مجالها الطبيعي. فاحنا حديثنا هذه الليله اردنا ان نتحدث بصوره سريعه كإشارات الى موضوع التعليم، باعتبار بدء العام الدراسي الجديد، وقد كان من المفترض ان يكون هذا الحديث في الاسبوع السابق الا ان إرادة الله حالت دون ذلك. هذه المقدمة سقطها لان كثيرا من الطلاب من طلاب العلم سواء في المدارس او في الحوزات او في البشر حتى اللي تخرج وخلص عنده شعور ان هذا هو منتهى استعداده او ان هذا نهاية المطاف بالنسبة اليه، او انه لا يمكن ان يتعلم فوق ما تعلم، او ان هذا المقدار اللي يقدر يستوعبه، وهو خطأ فاحش واضح البطلان. قالوا أدل شيء على إمكان الشيء وقوعه، وإحنا شفنا ناس تعلموا في سنين متأخرة وإذا بهم علماء زمانهم، إما في التخصص اللي هم مختاره وإما لا على المستوى العام. أحد المراجع المعاصرين هو ينقل عن نفسه يقول أنا ورثت المقدمات والسطوح 3 مرات إلى أن فهمتها، إلى أن استوعبتها 3 مرات، بس النتيجة صار مرجع أعلى للطائفة. وقصة صاحب المطول معروفة، اللي جاء يدرس وكل مدرس كان يطرده من شدة غبائه، ما كان قابل حذر، وجاء في سنين متأخرة يعني فوق 40 ولعله في 50 كان، حتى ذهب إلى مدرس يورث من باب ناشار، قال له هذا البيت من الشعر أو المسألة الفقهية احفظها من نال باكر الصبح تعال. شنو هي؟ قال الشيخ يطهر جلد الكلب بالدباغة، روح تحفظ المسألة. هذا ما فضل على الله مدرس وقدره، فطول الليل سهران يسمي هذه المسألة. قال الشيخ يطهر جلد الكلب بالدباغة، تلفظ جاء عند المدرس بتمعه، قال قال الكلب يطهر جلد الشيخ بالدباغة. يلا بعد انطرد، لكنه اصبح التفتزاني صاحب المطول، وهو كتاب في اللغة منذ كتب الى اليوم معتمد في تدريس علم اللغة في الحوزات العلمية. هذا اللي حار في مسألة وقلب بدل ما جلد الكلب يطهر صار جلد الشيخ، الشيخ القائل باب يطلع منه كتاب المطول والأطول والمختصر، ويصبح عالم متخصص. وقصة أخرى تنقل عن أحد علمائنا قدس الله أسرارهم، بعد ما عجل في الحوزات على أن يوجد له مباحث من شدة تماطيل عدم فهمه، ما حد كان يقبل يتواحد وياه، حتى كان يلتجئ لا جلت من الله خروف او صقل يجيبها يتواحد وياه الكتاب يلقي عليها الدرس، يعني بشر ما كان يقبل. الى ان يئوس في طريق رجعته من النجف الى بلده في ايران مر شاف هذا المنظر، حبل ما قال يبلى في بئر على صخرة، هذا الحبل من كثر ما يروره على الصخرة شيلان الماء ورجع مأثر في الصخرة. قال هالحبل مأثر في الصخرة، هالعلم ما أثر في العقل، وقتل راجعا وصار مرجع له أجيب لك اسمي أنت تقفل من شدة اندهاشك كيف يكون هذا مبتدأه هذا. هذا سنة الحياة. لا تقول لي إذا القابليات واستعدادات ولا تغرس في ذهن طفلك من اليوم الأول هالموضوع، وهذا أسوأ ما في العملية التربوية عندنا. أول ما نغرس في ذهن أطفالنا لكن مطالع خلاص قرر أنه مطالع الأرض ربه منك الذي خلقته جل ربي وعلا. من انت اعطيته انت العلامة النهائية ان هذا لا يصلح؟ على اي اساس بكلمة واحدة تحط مستقبل انسانه؟ يعني ممكن هذا الطفل فيه خير بس في كلمات خايب ما تفلح ما تشوف خير، ما الكلمات المفجعة اللي ترفع على الروح الروح المعنوية في الاسفار هي السباقة دائما الى لساننا. يقعد يطفل يريد عنه مسألة مرة مرتين ما فهم قطعة وأسوأ الألفاظ جابها خير أحمر معذرة لها الألفاظ، بس أريد أجيبها حتى أبين أن هالألفاظ هي التي تقتل القابلية والاستعداد في نفوس أبنائنا. بدل ما أنت تاخذ بإيده وتشجعه، وإذا هو فعلا ما يستحي تقول له ما شاء الله على العبقرية، لا نصدق أنه عبقري. شخصيا انا احتفظ بذكرى الاستاذ جليل القدر حفظه الله، اول مقال كتبته قطعا انا لو اقراه اليوم او اقراه اي شخص يضحك من مال الصبح على ذلك المقال. يعني هذا الكلام سنة 1400، فجبت هذا المقال لهذا الاستاذ حتى يشوفه. قال لحظة حتى يفكر الغرفة اسمع المقال يهم هذا. انا انتظر وانا عليك متحمس، وهذا يعني منصف بانفاق المستمع المستفيد، يكون فوز ما شاء الله من وين الافكار هذه. لا لا هذا لازم يدينه اذاعه ما يصير. انا انتظر في المكاتب، بس هذا غرس تلك البذره في نفسي والى اليوم انا لا ازال اذكر المكتب، وهذه 19 سنة مر على هذا الموقف. بس هل الموقف هو اللي أخذ بيدي نحن جابت أن أكتب المقال اللي أقل ما طلعت مقادر على كتابة ذلك المقال؟ أما لو حصلت واحد قال لي وش هذا نصبح جايبي المقال هذا يكتب على الطريقة المعتادة في أوساطنا، منين أن يرجع مني الفلاح في كتابه؟ عقيدة كثير من الآباء في أبنائهم يجب أن تبتني على هذه الآية أن المجموع يخرج من بطون أمهاته لا يعلم شيئا ولكنه يزود وسائل المعرفة. أنت أيها الأب أيها المجتمع أيها المدرس أنت اللي بإيدك أن وسائل المعرفة بترتقي إلى الأوج وتشتغل 100% او لا تخلدها حتى 1% ما تشتغل. عباقرة العالم يقولون هذا ما ادري عنه، انا ينكر ان العبقري في هذا العالم هو من يستغل 1/10 من امكاناته العقلية. يعني هذا اللي انت تشوف عبقري هو اللي استطاع ان يستغل جزء من 10 أجزاء من قدراته. هاني بإمكانك أن تصل، اغرس هذا في نفسك أولا واغرسه في هذا النشئ ثانيا حتى لو شفته. يعني أنت اللي كان عندك خلق تعلم ابنة النفس كلمة كلمة وتعلمه النشئ خطوة خطوة، ليش من مدينة إلى مسألة المعرفة
تكفخ وتلعن وتقول لا ما وراك صلاح ما وراك رجل وتنبل وصور والكلمات الناضية التي على الألسن. إذن النقطة التي نشير إليها في مقدمة الحديث هذه أن الإنسان في استعداد الكمال. كل إنسان في أي مجتمع في أي منطقة بأي جنس بأي لون فيه استعداد الاستخلاف، مو فقط أن يأخذ شهادة ماجستير دكتوراه، فيه استعداد أن يكون خليفة الله في الأرض. هذا الاستعداد ولذا خلق، لكن المجتمع يهودانه أو يمجسانه أو يمكرانه. هذا هي الأرض عن الأب، كل مولود يولد على الفطرة، شو الأبوين؟ الأبوين والمجتمع والمدرسة والأصدقاء وإلى آخره، الأبوين أجل الأمثلة. كل هؤلاء عوامل تحرف الإنسان عن تفقد، إما أن تقتل هذا الاستعداد وإما أن تنمي هذا الاستعداد. يلاحظ المجتمعات المتقدمة المجتمعات المتخلفة، مجتمع يصير من هذا الصواب، يعني الصبغة العامة للمجتمع صبغة تقدم. لو لاحظنا المجتمع الياباني ممكن أن نقارنه بمجتمع في كذا من أمريكا اللاتين أو في كذا من أفريقيا، ومن مجتمع يبني على التحديد. حتى عانوا هم من كثرة اهتمام الطالب بدراسته، وصارت قضية متطرفة بحيث أن كثير من الطلاب كانوا يتناولون أقراص تمنع عنهم النوم في أيام الامتحانات حتى يأخذوا الدرجات العالية، وصارت حالات انتحار لبعض الأطفال اللي كانوا يجيبوا أقل من 100 في مواد دراستهم. هذا مجتمع، مجتمعنا تيجي تشوف كشوف الناجحين وكشوف غير الناجحين، شوف النسب. انا ما اريد اقول هذا كل السبب حتى يجي يقول لي واحد سرطين، لا، تلك الاسباب وتلك العوامل ايضا لدي رابحة، لكني اعالج ما تحت يدي من اسباب. ليش انت تنتظر الفرج من السماء؟ السبب الذي تحت يديك عالجه اولا، ثم ننظر في الاسباب الاخرى. اكو اسباب في التعليم، اكو اسباب في كذا، اكو اسباب في كذا، بكل معلوم، بس اكو سبب رئيسي وهو وعدك لطاقات ابنك، وعدك لطاقات بنتك. هل وعد اذا كانوا في الجاهلية يعدون البنت وهي حية؟ بعض الاباء يعدون طاقات ابنائهم وبناتهم على حد سواء. اذا كان هو فعلا عنده استعداد يقتل هذا الاستعداد بكلمة عابرة وبسيطة لا تلتفت إليها إلا أن لها وقعها في نفس الطفل. هناك مجموعة من النقاط حاولت أن أسجلها على عجالة هنا بعد هذه المقدمة، الوقت لا يسع إلا لذكرها على سبيل الإشارة فقط. النقطة الأولى تشجيع أبناء هذا المجتمع على أن يجعل من المدرسة شيء مقدسا، وأن يجعل من المدرس مربيا وقدوة وأبا. الحالة اللي نشأ عليها الطفل في مجتمعاتنا حالة تضاد مع المدرسة، تجيب له اسم المدرسة تجي نفذ يركبها عفريت على هو والمدرسة على طرف النقيض ينتظر متى بس يجي الأصل. وأقل السبب تطنش عن الذهاب إلى المدرسة وتسوقه سوقا إلى المدرسة، ويوم أن تجي أوقات امتحانات تصير حالة استنفار عامة في المجتمع، الكل ما عنده وقت، كان حدثا سيحدث. ليش؟ لأن المريض طبيعي في كثير من الدول ما في امتحانات،
الى الثانوية ما في امتحانه، لان الرياض الطبيعي ان الطفل ينجح. الطفل بتعاون الاب او الاسرة مع المدرسة طبيعي ينجح، ما يحتاج امتحان. بس في مجتمعاتنا تشوف موضوع الامتحان موضوع مستمتع، الاب من جهة والام من جهة، ولا تكلم احد ايام الامتحانات اسبوعين ثلاثة هذه لا ترى فيها احدا يفصل الامتحانات. وهذا ناتج ان العلاقة مو طبيعية مع المدرسة، علاقة نجاح وفقط. يعني الطفل والاب كذلك يريد من ولده ان ينجح وفقط، مو مهم علاقته بهذه المدرسة هي علاقة شنو. اغرس حب المعرفة والتعلم في نفس طفلك حتى يتعلق بالمدرسة تعلق المتعلم المستفيد. ما هي فعل السلبيات الموجودة لا انكرها، بس مو كل شيء سلبي. خلي علاقته بالمدرس فعلا علاقته بأب، مو تخلي المدرس في نفس طفلك شخصية لا تساوي، لا بالنتيجة له الفضل. يقال ان احد علمائنا استفتي مسألة لطيفة، استفتي جاه واحد يستفتي يقول له متى يبلغ الكلب؟ حجر الله الثاني الكلب متى يبلغ؟ يامر علينا لا في فطه ولا في. فراح البرية هذا العالم شاف راعي قال له متى يبلغ الكلب؟ قال اذا رفع رجليه حين البول بلغ. رجع اجاب المستفتي يوم الايام هذا المدرس هذا العالم يدرس طلابه، مر هذا الراعي فقام اجلالا لهذا يدرس مالي مسألة معينة وصفته. قيمة التعليم قيمة، مو شغلة الطالب ان يناجر المدرس، ان يسوي له مقالب، ان يلعنه وان يشتمه وان يعني. ترى لا تفكر هذه عملية فقط المدرس طرفها، انت ايضا كأب طرفها. نجي الى طرف المدرس ونتكلم عنه، يعني هو المدرس ينبغي له ان يجعل من نفسه قدوة بعلاقته مع هذا الطفل باعتبار الطفل ولد الله. بس هذا يرجع في الاول والاخير الى نفسية الطفل وما غرسه الاباء في نفسه تجاه معلمين. احنا بنيشنا واقع الامر، يعني كل ما في بلاد الطفل ما يجي من المدرسة ما عنده هم الا المدرس او المدرسة مالته، هذا شيء مقدس لا تنس. يعني يمكن شوية ويا ابوه يزعل ويا امي يزعل، بس هي المدرسة. جينا هنا اليوم اول يوم يجي الطفل يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بتعداد اثناء مورثين مطالبهم، اي طويل باك قصير اي شرير باك اخضر باك ازرق، اول يوم يجي الطفل فيه. يعني العقلية اللي ينبنى عليها هذا الطفل هي عقلية تمرد على المدرس، وبالتالي كيف يصلح هذا المدرس في تعليم هذا الطفل؟ تبقى المسألة مسألة علاقة. أبو نطحان الشهيد الصدر رضوان الله عليه يقول أنا الدور الطبيعي للأب هو القسوة، والدور الطبيعي للأم هو الاحتضان والحنان. بس يقول لأني أنا كنت مقرر أن أكون زارع فكر في نفوس أبنائي، فقررت أن آخذ دور الأم وأعطيت أمي دور الأب، خليته هي تكون قاسية على الأبناء وأنا أكون رمز الحنان حتى يتلقى المعلومة مني. أما إذا أنا كنت رمز القسوة عنده بس يشوفي يرجف ما يأخذ المعلومة، ما عنده استعداد أن يتلقى مني معلومة. إذا الطفل نشأ على تمرد وعلى عدم احترام وعلى عدم تقدير، شلون يتلقى من هذا المدرس معلومة لله؟ إذا أولا إعطاء المدرس قيمته والمدرسة قيمتها بل المعرفة، اغرس قيمة المعرفة في نفسك أولا. ثانيا لا تظنن ان العلم مقتصر على ما يدرس هناك، انت ايضا بالدرجة الاولى مسؤول عن معرفة الدينية لابنك. وترى اليوم كنت اقول لبعض الاصدقاء قبل فترة، اليوم على ألسن الاطفال ومن ادركوا وميزوا اسئلة تعجز عن الاجابة عنها انت. مو انت اول امس ابوك قال لك خلاص سلمت، اليوم ألف تفاعل، أو بس تقول لك طفلك كلمة يقول لك دليل هواج. احنا دخلنا الحوزات وبعد 15 سنة قلنا مثلا عن الدليل. اليوم هذا بس في عمره 14 سنة يقول لك فلان شيء حرام، يقول ما في ولا آية. مين القرآن حرام؟ تقول له رواية عن النبي يقول يمكن ضعيفة. فأنت مسؤول عن دين هذا الولد ومسؤول عن معرفة هذه البنت بدينها. إذن ينبغي عليك أن تفكه نفسك أولا وأن تهيئ الأسباب اللازمة في البيت ثانيا. يعني ليش البيوت تشتكي من وجود مكتبات؟ مكتبات للعائلة، مو مكتبات لا تقرأ عند الشيخ كتب من هديه مدمعة ولكن ما قراها، مو مكتبات للزينة. لا، انت تمسك الكتاب الديني اللي يمكن ان هذا الطفل يقرأ ويتعلق فيه. يعني انت شاطر تهيئ لهذا الابن التلفزيون ماله والفيديو والكمبيوتر والمادسون وسيجا وميجا. هذا انت مسؤول عن توفيره، ومو مسؤول عن توفير مكتبة فيها الكتاب المناسب لعمر ابنك وفيها الكتاب الذي يعالج قضية ابنتك، سواء مكتبة مقروءة او مكتبة مرئية او مكتبة مسموعة. وما عدنا اليوم نشتكي ما شاء الله من الهبيجة على قولتها، الاشرطة والكتب والاشرطة الفيديو الى غير ذلك، والدورات التي تقام صوتا وايام المناسبات ايضا مفتوحة. مع الأسف الأب حتى عناء أن يأخذ بيد ابنه أو أن يروح يسجل ابنه هذا من مستعد إليه. ليش؟ مو وراء امتحان، مو وراء شهادة، فهذا وراء الامتحان الأعسر يوم القيامة. إذا وقف ابنك موقفا سيئا أنت عنه مسؤول. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مو مسؤول عن نفسك فقط. يوم لا تستيقظ لصلاة الصبح لا تشفق على ابنك تقول خطية مسكين ما لازم قعدة، في خطية مسكين إذا ما قعد. مسؤول عن يقظته، خله اليوم شوية ويرصد ويقول لك كلمة نابية بس باكر يترحم عليك. هذا احنا الكبار نترحم على آبائنا على تلك الساعات في الليالي، ليالي الشتاء البارده، جرانا من تحت اللحاق ودونا اياهم المساجد. راينا ان تلك النبته هي التي زرعت هذا الدين في نفوسنا. اذا فينا شويه خير من تلك النبته، نبته الامي الذي لم يكن يعرف القراءه والكتابه. واذا بك انت المتعلم صاحب الشهاده مو قادر على غرس مثل هذه النبته في نفس طفلك. وين الاطفال من المساجد؟ وين استحالك انت كأب لأبنائك اذا كان مميزا وقادرا على احترام حرمة المسجد؟ بس يوم الامتحان ويوم موضوع الشهادة تجلس وتشفي ركبة ويا ابنك وما عندك وقت تعطيه لأي احد، فقط تريد تعلم ابنك مسألة رياضية او مسألة فيزيائية او مسألة كذا. مو مسؤول انت عن دين؟ المسؤول عن عقيدته والأسئلة التي تثار في ذهنه دينيا أكبر وأكثر من تلك الأسئلة التي تثار في ذهنه علميا. وتلك الأسئلة، أي الأسئلة العلمية، تجد لها جوابا عند غيرك، لكن هذا لا يوجد جوابه إلا منك، وإلا فسيتلقى الطفل ما يدرسه هناك حتى في موضوع دينه. وكم دهشنا حين وجدنا بعض الأبناء يتوضؤون وضوءا غير الشيعي، وهذا الشناء في مجتمعنا، ويصل في بعض صلاتهم بأمور غير شيعية. من أين هذا تلقاها؟ من المدرسة؟ وحضرت وحضرتك غافل، بس انا مهتم انه يوم كذا جاب لي الشهاده ناجح واساله ممتاز وجيد جدا. لا يا مكيان، انت ايضا فيها هم ممتاز وجيد جدا والعياذ بالله فاشل. قوا انفسكم واهليكم. ثالثا الاهتمام بجانب السلوك، يعني انا مو مسؤول عن ابني علميا ومعرفيا فقط، مسؤول بالدرجة الأولى عن سلوكه، عن تهذيبه، عن أخلاقه. يعني هل نحن بالفعل نراقب سلوك أبنائنا؟ هل نحن مؤدبون لأبنائنا؟ أو نرجع شوية لورا ونسأل، أحنا متأدبون بتلك الآداب التي تجعل منا قدوات لأبنائنا؟ هل يرى فيك ابنك ذلك المثل الأعلى في الالتزام، في التدين، في اللباقة، في اللسان الجميل، في اللفظ المنطقة، أو لا؟ الابن يوفي من أول الصبح على ألفاظ نادية وعلى سلوك غير محترم، ويطلع الشارع وإذا سلوك أكثر شو ما أقدر أعبر عنه. من النعيم إلى اليوم إحنا نرى في المجتمع أطفال حفاة عراة على ألسنتهم أكثر الألفاظ بذاءة. من هذا؟ دائما أقول هذا جزء السبب، يعني لا تتهموني بإلقاء اللوم على جانب واحد. أقول أنا دا أعالج الجانب النعيمي كأب كأسرة، الجانب الآخر بعد جديد. يعني أنا لا أقل أستطيع تثبيت شرعا، يعني نبي الله نوح على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام ما راح يسأل الله يوم القيامة ليش ابنك ما ركب في الكلية، يسأله حتى ما عليه الصغبنا طلع كافر، طلع كافر، ولم يسأل الله الإيمان الصادق صلى الله وسلامه عليه عن ابنه الذي سأل لا يعبد الله لأنه أدى ما عليه. بس انت هل تستطيع القطع والجزم انك اديت ما عليك تجاه ابنك سلوكا واخلاقا وتهذيبا؟ ربيت على المثل العليا بسلوكك اولا، لا تقول لي والله القيت عليه محاضره او جبت له شريط او علمت ماذا. اللسان والكلام لا يغير واقعا، انت سلوكك هل هو سلوك يجعل من الابن يجبر ويلجأ على الاقتداء والانتقال لأمرك، أو هو في واقعه يهزأ بك بعيدا عن الثانية؟ يقول شنو الحجي في داخله، يمكن ما يقول لك هذا اللاقب بس في داخله تنشأ هذه القناعة، يقول أنت اللي تأتي فالغرفة. إذا رأى سلوكك بعيدا عن الثانية مناقضا لقولك ما نفع عن قولك. هذه ثلاث أمور واقعا، وبقيت أمور أخرى الوقت لا يسع، بس نبقى نركز على هذه النقطة، وهي أن مسألة الأبناء، مسألة الأهل، ترى مسألة في عرف الدين مهمة. يعني نحن مسؤولون يوم القيامة عن هذا الأهل وعن هذه الدين، ولا نظلم أنفسنا بظلمنا لأبنائنا وبناتنا. إذا كان السابقون معذورين فنحن غير معذورين، بيدنا الوسائل اللازمة، وبيدنا العلم والمعرفة، وبيدنا أن نزرع في أبنائنا وأن نغرس في نفوسهم تلك النبتة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا ماذا سويت؟ أعطيت أمان الله أسقطت فيك. على المرء أن يسعى بمقدار جهده، وليس عليه ان يكون موفقا، التوفيق بيد الله، انك لا تهدي من احببت، الهدايه بيد الله، بس وظيفتك ان ترشد، وظيفتك ان تري. اما اذا جئت يوم القيامه ابنك بعيد عن السامع منحرف، انت اول من يسال. طبعا هذا لا يمكن مسؤوليه عنه. لنغرس يا ابنائنا مع بداية هذا العام الدراسي
حب المعرفة لأمورهم العلمية العامة وللمعرفة الدينية على وجه الخصوص، ونحاول مراقبة وتقويم سلوك أبنائنا هل أنه على جادة الدين وكما أمر سيد المرسلين أم لا. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق وأن يأخذ بأيدينا لصلاح أبنائنا. إنه على كل شيء قدير بالإجابة الجديدة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.